الولايات المتحدة تعلن الاستمرار في الحرب على القاعدة وحلفائها رغم مقتل بن لادن. ويكيليكس تكشف المزيد حول تحريض الحريري ضد سوريا وسعي جعجع لتسليح القوات. التلفزيون السوري يبث اعترافات المسؤول الأول عن قتل عناصر الجيش في درعا. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ نشرتنا من القاهرة، حيث وقعت الفصائل الفلسطينية بينها حركة فتح وحماس على وثيقة المصالحة الوطنية بعد ظهر اليوم على أن تجري مراسم الاحتفال بالتوقيع غدا في أحد فنادق العاصمة المصرية. أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بلال قاسم قال إن التوقيع تم من كافة الفصائل خلال اجتماع مع وكيل المخابرات المصرية، وأشار قاسم إلى أن كل وفد من الفصائل عبر عن ملاحظاته من نقاط الوثيقة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الأخذ بها خلال تطبيق المصالحة. ومعنا من القاهرة مراسلنا أحمد خير الدين. أحمد، الفصائل الفلسطينية وقعت على ورقة للمصالحة، ماذا في التفاصيل؟ أحمد خير الدين، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل أحمد خير الدين من القاهرة. ونتابع، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استمرار حرب بلادها ضد القاعدة في وقت أثار مكان إقامة أسامة بن لادن قبل مقتله شكوكا حول تمكنه من الإقامة مع عائلته لمدة 6 سنوات من دون اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الباكستانية.
كيف تمكن أسامة بن لادن من الإقامة منذ نحو 6 سنوات في منطقة سكنية لها طابع أمني دون علم السلطات الباكستانية؟ سؤال لا شك يحرج حكومة إسلام أباد، خصوصا أنه يتعلق بالعلاقة الأمنية والعسكرية بينها وبين واشنطن، والتي تعاني أصلا من نقص في الثقة. الرواية تقول إن بن لادن انتقل وعائلته للعيش في منطقة قريبة من العاصمة والحدود مع أفغانستان داخل مبنى مخصص لضباط الجيش الباكستاني، وهو يحظى بإجراءات أمنية استثنائية. من هنا تنطلق التساؤلات الأمريكية والغربية عما إذا كانت القيادة العسكرية والمخابرات في باكستان على علم بمكان وجود الرجل، وهي التهمة التي وجهها مسؤولون غربيون ومعارضون للحكومة منذ فترة طويلة إلى عناصر من المؤسسة الأمنية يقومون بتأمين الحماية لبن لادن.
في البداية سمعنا أصوات إطلاق نار وقذائف، وبعد ذلك جاءت مروحية وخرج منها جنود كانوا قوة كوماندوس أو ما شابه، طوقوا المجمع ومنعوا السكان من الاقتراب من الموقع وطلبوا منا التراجع قبل بدء العملية.
سفير باكستان في الولايات المتحدة أعلن أن حكومته بدأت تحقيقا كاملا حول إخفاقات أجهزتها الاستخبارية في عملية مطاردة أسامة بن لادن الذي كانت له شبكة دعم وكان يحظى بالحماية من قبل بعض الأشخاص. العملية انتهت وبقي وقعها في التهديدات والتدابير الاحترازية التي لا تشير إلى انتهاء المواجهة بين الطرفين.
إنه حدث ضروري ومهم، نحن سنستمر في الضغط على القاعدة، وقد ناقشنا أهمية مساندة شركائنا في التعاون لمقاتلة القاعدة وحلفائها.
فيما يتعلق بالانتقام للشيخ أسامة فإن باكستان ستكون أول أهدافنا، والولايات المتحدة ثانيها. الإدارة الأمريكية لا تحتاج للتنويه لقتلها أسامة، فنحن حققنا أهدافنا بفترة 3 أشهر بينما الأمريكيون لاحقوا أسامة لمدة 10 سنوات.
فتح مقتل بن لادن الباب واسعا أمام جملة تساؤلات لن تلقى إجابات لها في وقت قريب، خصوصا في ظل عناصر الغموض التي تعمد الجانب الأمريكي إضافتها إلى مجريات العملية لغاية غير مكشوفة بعد.
وأعلن البيت الأبيض أنه لم يحسم أمره بعد حيال نشر صور لجثة أسامة بن لادن، وهو إجراء طالب به نواب في الكونغرس الأمريكي لتقديم دليل للرأي العام العالمي على مقتل زعيم القاعدة. من جهته أكد جون برينن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب استمرار الولايات المتحدة في الضغط على تنظيم القاعدة، لأن هناك أشخاصا في التنظيم ما زالوا عازمين على شن اعتداءات وقتل أبرياء على حد تعبيره. عرض تلفزيون سوري اعترافات للمدعو إبراهيم المسالمة الذي وصف بالإرهابي الأول في درعا، واعترف المسالمة بأنه قائد ما سماها الثورة في درعا، وقال إنه هو من أعطى الأوامر بإطلاق النار على الجيش السوري عندما دخل إلى المدينة.
أول بداية ما كانش إشي، لكن بعد الأمور لما شافوني صرت يعني مثل ما أنا اللي مسؤول عن كل شيء، صاروا يطلقوا علي قائد ثورة، قائد الثورة بدرعا، قائد الثورة بدرعا. أول شيء بلش مجموعات بالليل تحرس بعصي، في ناس طلعت سلاح من عندها من بيوتها مثل بامبوكشن، مسدس، جفت، وفي بعض السلاح كلاشيكوف خرج من البيوت يعني. فهون بلش بداية السلاح. أول شيء إحنا نظهر نخفي، نظهر السلاح نخفي. صار في تفتيش للسيارات اللي داخلة على البلد وخارجة منها. الأمر اتطور. جلست أني وأبو محمد الحريري وأحمد مسالمة وشفيع أبو هزيل، فقلنا يعني ما أنه الأمر تطور وصار الناس صارت تسحب سلاح مشان بس بالليل. في ناس صارت تشتري، ناس صارت تشتري سلاح، وفي ناس وعدت انها تسلح مثل ابن علوان محاميد وعد انه يسلح الناس، قال انا مستعد اسلح الناس عن طريق ياسر محاميد. ياسر محاميد جاب لما صار التنظيم المسلح، ياسر محاميد جاب سلاح وزعه على الناس واعطاني 20 بارودة وزعت منطقة الكرك ومنطقة أبازيد. وياسر محاميد كان يجيب للناس الذخيرة، يجيب لهم ذخيرة، يجيبها لعندي واطلع أنا وياه بسيارته أطلع وزعها للناس في المجموعات. مجموعة كانت بالكرك، مجموعة بحارة أبازيد، مجموعة بالمنشية، مجموعة بالبحار، مجموعة بحارة محاميد. وبوقت دخول الجيش على البلد صار اطلاق النار، بلش بالمنشية، رحنا لعند الشيخ احمد صياصنا قلنا له بدنا نمنع الامن يدخل والجيش قوة السلاح، قال اذا هذا انتم بدكم اياه روحوا الله يحميكم. بس انا اللي يعني بالوقت هذا كنت اوزع لهم الذخيرة، اجيب لهم مثلا اكل، انا وابو محمد الحريري عبد السلام كنت أجيب لهم أكل، أجيب لهم ذخير يعني من ياسر محاميد. وبعض الناس كمان، بعض الناس داخل البلد صارت تطلع الذخير اللي عندها، لأنه مش بس 250 كانوا، في ناس أخرج السلاح من عندها.
شو اللي خلاك دفعك أعطيت أوامر للعالم اللي بيتمروا بإمارتك بقتل الأمن والجيش؟ شلون وصلت لهي المرحلة؟
الفتوى تبعت الشيخ رزق هي اللي دفعت، الفتوى تبعته هي اللي دفعتني. أنا أوامر اللي أعطيتها، أوامر قلت لهم أطلقوا النار، فصار أطلاق نار وصار في قتل. أعطيت الأوامر لما بلش الجيش يدخل. في ناس صارت تيجي تقول أنا مستعد مثلا أدعم الثورة، في ناس من أغنياء البلد صارت تيجي.
أهالي محافظة حلب السورية عبروا عن دعمهم للبرنامج الإصلاحي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد، مؤكدين رفضهم للفتنة التي من شأنها إيقاف عجلة التطور والازدهار في سوريا.
تعيش حلب يومياتها بشكل روتيني مع بعض القلق على مستقبل البلد نتيجة الأحداث الأخيرة، ويعبر أبناؤها عن رفضهم لمشروع الفتنة الطائفية والمناطقية وجر البلد لمستقبل مجهول، ويتحدثون بشكل واثق عن تفاؤلهم بانتهاء هذه الأزمة على خير مع إصلاحات الرئيس السوري بشار الأسد الذي يروون الحكايات عن حبه لهذه المدينة وحبهم له.
حلب أمان كله وعادي طبيعي، يعني ما في شيء طاول نهائيا نهائيا، الجو ممتاز وأمان، والساعة واحدة وتنتين بالليل وثلاثة بالليل كله جو أمان، نسواننا أولادنا كلهم بيطلعوا أمان، بقولونا بالحزكة في مشاكل، مخبر على الحزكة عرايدنا ما في شيء.
حلب أوضاع عادية ما في أي شيء، والشعب واعي عم بيعرف إيش عم بصير.
خيمة سودة وأكيد رح تعدي، واحنا ننتصر عليها وإن شاء الله بتشوفوا كل محافظات صارت مثل حلب، كل الشعب يحب بعضه ومتألفين مع بعضهم.
الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في حلب وريفها يتشاركون مع الناس بحماسهم لمشروع الرئيس الأسد الإصلاحي، لكنهم يخشون من تأثير مشروع الفتنة على أحوال البلاد والعباد وأرزاقهم.
حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، وأن أي اقتصاد يبنى على الأمان، لذلك نحن اليوم شعرنا بالأمان بوجود سيادة الرئيس بشار الأسد، فإذا فقد الأمان فقدت الاستثمارات، لذلك الشعب الحلبي يطمح بشكل دائم أن يكون هناك استقرار في سوريا وفي حلب بشكل خاص.
ويدافع الحلبيون بضراوة عن ربط الإصلاح بالاستقرار، ويؤكدون لمن يطالبهم بالتظاهر أن الرئيس الأسد يستجيب لكل مطالبنا، فلماذا نخرب البلد؟
حرص على إبقاء التطور اللي كان عم يصير بالطراد اقتصاديا وماديا، واللي هلأ تأثر بشدة، وبعتقد أنه بنتائج هالأزمة هي رح يتراجع يمكن 10 أو 20 سنة لورا. السبب الثاني هو غياب أي خطة واضحة عم ينادي فيها اللي عم يطلع للتظاهر.
بكل الأحوال يؤكد الحلبيون أنهم لن يستجيبوا لدعوات التحريض، وسيبقون الصوت عاليا لصالح الإصلاح مع الازدهار والاستقرار. حلب تعيش حياة عادية طبيعية مطمئنة، لكن الشارع الحلبي يريد ويتمنى ويعمل على إعادة الهدوء لكل المدن والقرى السورية. أنس أزرق، قناة المنار، من حلب، ساحة باب الفرج.
كشفت وثائق ويكيليكس نشرتها صحيفة الأخبار عن مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للقائمة بالأعمال الأمريكية ميشيل سيسون بتدخل قوي لواشنطن ضد سوريا عقب أحداث 7 من أيار عام 2008. كما كشفت إحدى الوثائق عن سعي رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لتسليح مقاتليه بالتعاون مع مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي.
12 من أيار عام 2008 ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري القائمة بالأعمال الأمريكية آنذاك ميشيل سيسون بضرورة تقديم بلادها دعما عاجلا لقوى 14 من أذار عقب أحداث 7 من أيار. مناشدة الحريري جاءت خلال اجتماع ضمه وسيسون في قريت بحضور مستشاريه غطاس خوري ونادر الحريري. حينها أبدى رئيس حزب المستقبل خيبته من ردة فعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على أحداث 7 من أيار.
أقدم على فعل شيء في سوريا لا في لبنان، إن كل ما على الولايات المتحدة أن تفعله هو إطلاق طائرة فوق دمشق تهديدا لها، وأن قوى 14 من أذار بحاجة إلى موقف أمريكي واضح أبعد من التشجيع كي نبقى أقوياء.
بدوره طالب غطاس خوري بفرض حظر جوي فوق سوريا وزيادة العقوبات عليها. أما نادر الحريري فتوجه إلى سيسون بالقول:
تعلمون ما ينبغي عليكم فعله، لا أعرف ماذا تنتظرون، يجب أن تضغطوا على سوريا وإيران في غضون ساعات لا أيام، وإلا فستسقط حكومات فؤاد السنيورة.
وحول التراجع عن القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات المقاومة وإقالة العميد وفيق شقير، يشير سعد الحريري إلى أن النائب وليد جنبلاط أيد ذلك، لكن عارضه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع. هذا الأخير كان زار في اليوم نفسه السفارة الأمريكية طالبا الحصول على ذخائر لمقاتليه. وأعلم سيسون أنه يعمل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على شراء الذخائر بسعر السوق من بلدان أخرى.
يمكننا تحويل الهزيمة إلى انتصار، إن التركيز يجب أن يتحول نحو نظرة ذات مدى أبعد حول كيفية هزيمة حزب الله.
وفي تعليقها تقول سيسون إنها التقت ريفي مرتين في ذلك اليوم ولمست مضي جعجع، في استعداداته لتسليح مقاتليه.
كرامي غير متفائل بتشكيل الحكومة بعد الفاصل. أعرب الرئيس عمر كرامي عن عدم تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الضوء الأخضر للتشكيل لم يأتي بعد. وخلال استقباله السفير الإيطالي في لبنان جوزيبي مورابيتو في دارته في طرابلس، علق كرامي على مسألة توزير نجله فيصل، مؤكدا أنه لم ينبس ببنت شفا فيما يخص تشكيل الحكومة، كما انتقد كرامي غياب الإنماء عن مدينة طرابلس.
من شهر قلت انه لسه الضوء الاخضر ما اجى، وبعده الضوء الاخضر ضوء احمر. من وقت اللي صار تكليف الرئيس ميقاتي نحن لم ننبت ببنتي شفا، لانه اي كلمه بدنا نقولها بدهم يعتبروا انه نحن عم نخرب. فنحن يعني بالدرجه الاولى مصلحه لبنان هي هدفنا، وما بقى يقدر يتحمل لبنان دوله بلا حكومة. السفير الطلياني يعني اعترف انه بحسب التقارير اللي عنده طرابلس اليوم افخر منطقة في لبنان، ما في اي اهتمام فيها، وهالناس الجيعانة بالفعل، يعني مش انه والله تهويل، بس الناس جيعانة والجوع كفر، والكفر بيؤدي الى كل شيء.
المكتب السياسي لحركة أمل عبر عن قلقه الشديد من استمرار التباطؤ في تشكيل الحكومة، خصوصا مع استمرار التحديات التي تضغط على لبنان في فترة الفراغ الراهنة. واستغرب المكتب السياسي في بيان له استمرار سياسة إغلاق الأبواب أمام الحلول، وتساءل عما يحول دون تطبيق المعادلة المنصفة التي تجعل من طرفي الخلاف على حقيبة الداخلية شركاء في التسمية والموافقة بما يضعهما في موقع المسؤول عن النتائج. وطالب كل من حزب الله وجبهة العمل الإسلامي بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإزالة معوقاتها تلبية للشعب اللبناني وحاجاته الاجتماعية الملحة. موقف الجانبين جاء خلال استقبال رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لوفد الجبهة برئاسة منسق الجبهة الشيخ هاشم منقارة، حيث تم البحث في التطورات التي تستهدف قوى المواجهة والممانعة دولا وحركات مقاومة من مؤامرات وفتن تصب في مصالح المشروع الأمريكي والكيان الصهيوني.
فلهذا لابد لنا أن نشير أن التشاور في هذا الوقت بين كافة القوى الأساسية لابد أن يخرجوا بمشروع حقيقي يضع الأمور في نصابها ويضعنا كجهة واحدة تجاه عدونا أمريكا وإسرائيل.
الرئيس من لحود دعا أمام زواره إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تجسد خيارات الأكثرية الاستراتيجية، ونصح الرئيس لحود بأن لا يقتصر التشكيل على تبديل الأشخاص، وإنما المجيء بأوفياء للنهج الوطني السليم والأكفاء بعيدا عن كل محاصصة ضيقة تضيع معها مقتضيات المواجهة وقيام الدولة القادرة والعادلة. تابعت القوى الأمنية اللبنانية إزالة الأبنية المخالفة في منطقة الأوزاعي، واستكملت اليوم هدم عدد من هذه الأبنية، لا سيما تلك التي تشكل خطرا على حركة الطيران، ولم يحصل خلال عملية الهدم أي إشكالات بسبب التعاون الذي أبداه الأهالي مع القوى الأمنية. اعتقلت القوات البحرينية والخليجية المشتركة النائبين عن حركة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز، كما اعتقلت الصحافي جميل الشويخ، وتستمر سياسة هدم ودهم المساجد فصولا في مختلف مناطق البحرين.
كالنار في الهشيم تكمل كرة الحديد البحرينية سياسة الهدم والدهم وإحراق المنازل ودور العبادة. مسجد مؤمن كان على موعد مع اعتداء أطلقت خلاله قوات الأمن المسيلات للدموع أثناء أداء صلاة المغرب داخله. وذكرت أنباء عن تعرض المتجمعين أمام المسجد للضرب على أيدي بلطجية النظام بلباسهم المدني. الأمر نفسه تكرر بالقرب من مأتم سيد حبيب بالتزامن مع هدم صالة مأتم الغرب في بني جمرة. الاستعراض العسكري عبر شهر الأسلحة باتجاه المنازل وترويع المواطنين العزل اختبره شارع الإمام الحسين عليه السلام، كما تجمعت قوات لدرع الجزيرة بالقرب من دوار ألبا الكائن بالقرب من قرية النويدرات. هنا قوات الأمن تلاحق نساء في شارع فرعي وتطلق عليهن الغاز المسيل للدموع. وهنا قوات معززة تهاجم قرية الدية ودائما في البحرين. وفي ظل بحر الصمت للدول الفاعلة على أرض الجزيرة الخليجية وحدها، مواقف المنظمات الإنسانية تتجرأ على كسر هذا الحاجز، ومنها هذا الموقف للدكتور محمد سليم العواه.
أهل البحرين شيعة وسنة، وإذا ظلم أحد في بلده فمن حقه أن يقوم بثورة مشروعة، والثورة على القوى الظالمة حق مشروع في جميع الأديان السماوية سواء كان الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وفي كتاب قديم لأستاذنا الدكتور محمد طه بدوي اسمه حق الخروج على الحكومات الجائرة في اليهودية والمسيحية والإسلام. كلام المشايخ يؤخذ منه ويرد عليه، أما كلام رب العالمين لا يرد عليه وإنما يؤخذ منه.
كثيرة هي الاعترافات المجبر أصحابها على قولها أمام الكاميرات بعد الإرهاب والتعذيب، بينما يعالج الجرحى أنفسهم وخاصة جرح الشوذن في البيوت خوفا من الاعتقال في غياهب المستشفيات بعد عسكرتها. وبالمناسبة فإن 70 طاقما طبيا أودعوا السجون على أيدي القوات المشتركة منذ إعلان قرار الطوارئ الملكي في البلاد. وما تبقى من إعلاميين يسترقون بعضا مما يسمع أو يرى عن خبز الاعتداءات اليومية على المواطنين البحرينيين تتم ملاحقتهم. وتظهر هذه المشاهد اقتياد الزميل ومصور جمعية الوفاق جميل الشويخ على أيدي القوى الأمنية، إهانة وضرب في الشارع أمام العلن، فكيف هي الحال في خفاء السجون؟
وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي حذر خلال زيارته الدوحة من تداعيات سيئة في المنطقة إذا استمرت الأوضاع في البحرين على ما هي عليه. صالحي وفي ختام مباحثاته مع أمير قطر حمد بن خليفة الثاني ومسؤولين قطريين أعلن أنه تم التوصل مع القطريين إلى اتفاق حول ضرورة استمرار التفاهمات للوصول إلى مخرج للأزمة في البحرين وإيجاد حل لهذه القضية، مجددا انتقاد بلاده إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين. تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تعلن الاستمرار في الحرب على القاعدة وحلفائها رغم مقتل بن لادن. ويكيليكس تكشف المزيد حول تحريض الحرير ضد سوريا وسعي جعجع لتسليح القوات. التلفزيون السوري يبث اعترافات المسؤول الأول عن قتل عناصر الجيش في درعا. المنار.com.lb إلى اللقاء.